الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت 4 أيار عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمها الزميل أياد الجيلاني. وتلتقون أعزائنا كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم حلو الأمان مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وتقبلوا تحيات أسرة الإذاعة.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم نشرة الأخبار العراقية المفصلة. قال مسؤول عراقي طلب عدم ذكر اسمه إن المحادثات بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بين يومي الأربعاء والجمعة المنصرمين كانت خطوة إيجابية على طريق تحقيق حقوق العراق الكاملة، مضيفا أن الحوار غير المقيد وليس التهديد هو السبيل إلى التوصل إلى نتيجة يقبلها الطرفان. من جانبه أعلن أنان أمس الجمعة أن محادثاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري ستستأنف في غضون شهر واحد، وأعرب عن أمله بأنها ستسفر عن تقدم حقيقي. أما صحيفة بابل العراقية التي يديرها عدي صدام حسين فلقد اتهمت الولايات المتحدة بعرقلة الحوار بين بغداد والأمم المتحدة، وقالت المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة لن تكون سهلة، ونحن في العراق على يقين بأن الحكومتين الأمريكية والبريطانية لن تقبلا بأقل من تدمير العراق، حسب الصحيفة العراقية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن العراق في خطوة من شأنها تحسين علاقاته مع الكويت على استعداد لإعادة الأرشيف الوطني الكويتي الذي كان استولى عليه الجيش العراقي قبل 12 عاما. وتابع كوفي أنان في حديثه للصحفيين إنه يعتبر إعادة الأرشيف إلى الكويت تطورا إيجابيا، معربا عن أمله بأن الخطوة ستساهم في تحسين العلاقات في المنطقة. ومضى كوفي أنان إلى أنه سمع عن نوايا العراق في إعادة الأرشيف من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الأمر الذي أكده وزير الخارجية العراقي ناجي صبري خلال محادثاته مع أنان. يذكر أن اجتماع القادة العرب في قمة بيروت في آذار الماضي كان أصدر بيانا ناشد فيه العراق إلى التعاون في إيجاد حل لهذه القضية الشائكة. صرح ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن جيمس كانينغهام أن بلاده ليست متفائلة ولا محبطة إزاء النتائج التي أفرزتها الجولة الثانية من المباحثات العراقية الدولية، مضيفا أن التزام العراق بعودة المفتشين أمر جيد لكن المحادثات لم تسفر بحسب كانينغهام عن أي قرار صريح في هذا الشأن. وكان هانس بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية أن موفيك قال إن لجنته تحتاج إلى عام واحد بعد عودة المفتشين إلى العراق لتهيئة الرد على السؤال المتعلق بما إذا كان العراق يخفي أسلحة دمار شامل. أما الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية فأكد أن الوكالة انتهت من إغلاق الملف النووي في العراق، لكن مع هذا فإنها تحتاج إلى عام واحد من العمل والتفتيش قبل أن يقرر مجلس الأمن رفع العقوبات عن العراق. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى صعوبة استنتاج الخطوة المقبلة لمجلس الأمن حتى في حال موافقة بغداد على عودة المفتشين. ذكرت وكالة رويترز أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن توصلت إلى اتفاق على مراجعة نظام العقوبات المفروض على العراق وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء إلى مدة 6 أشهر أخرى. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن مشروع قرار في هذا الخصوص سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الأسبوع المقبل. يشار إلى أن المشروع ينص على حرية تدفق السلع التجارية المدنية إلى العراق، لكنه يتضمن قائمة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج التي ينبغي على العراق الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن لاستيرادها. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى دبلوماسي غربي لم تكشف هويته أن ما تبقى للتوصل إلى موافقة نهائية في هذا الخصوص لا يتجاوز عددا من الاتصالات الهاتفية بين ممثلي الدول الخمس بغية إدخال بعض التعديلات الطفيفة على نص المشروع. قدمت لحضراتكم مستمعي الأعزاء نشرة الأخبار العراقية المسائية لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا والمستجدات السياسية العراقية، من أبرزها انتهاء الحوار بين العراق والأمم المتحدة وسط تفاؤل عراقي ودولي وتأكيد أمريكي بأنه لم يتمخض عن قرار واضح وصريح بعودة المفتشين، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أن بغداد أبدت استعدادها لإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة في فترة غزو الكويت. هذا في الوقت الذي اشترط فيه مسؤول كويتي بارز تطبيق ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. كما نتابع أنباء أشارت إلى توصل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتفاق لتعديل العقوبات المفروضة على العراق، وتقارير صحفية أكدت قيام مسؤولين أمريكيين بتزويد الدول الأعضاء في مجلس الأمن بصور ووثائق جديدة تشير إلى استمرار العراق في تطوير صواريخ بالستية. هذه القضايا وأخرى غيرها في الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش، والذي يتضمن أيضا تقارير من مراسلين في القاهرة والكويت ودمشق وواشنطن، إضافة إلى مقابلة أجريناها مع كاتب سياسي عراقي. أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن تقدما أحرز في المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث حول إعادة المفتشين الدوليين إلى العراق، لكن هذه المحادثات لم تسفر عن قرار واضح وصريح يؤكد التوصل إلى صيغة حل نهائي كما بثت ذلك وكالة أنباء دولية. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن المحادثات التي استمرت 3 أيام انتهت دون الإعلان عن تحقيق أي انفراج تجاه عودة المفتشين، لكنها نقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أن المحادثات كانت بناءة وصريحة، وأن الطرف العراقي ركز لأول مرة على موضوع المفتشين خصوصا لجهة حضور عدد كبير من المختصين العراقيين في شؤون أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن الوفد العراقي طرح تساؤلات حول كيفية التوفيق بين عودة المفتشين والتهديدات الأمريكية بإطاحة نظام الرئيس العراقي واستمرار الطائرات الأمريكية والبريطانية في قصف مواقع عراقية في إطار مناطق حظر الطيران شمال العراق وجنوبه. لكن أنان أوضح أن هذه التساؤلات يجب أن توجه إلى الدول نفسها لا إلى الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يتخذ الوفد العراقي بعض القرارات في هذا الخصوص في الجولة 3 من المحادثات المتوقعة في غضون شهر. في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن الممثل الأمريكي في مجلس الأمن جيمس كانغهام أن الولايات المتحدة ليست متفائلة ولا محبطة إزاء النتائج التي أفرزتها الجولة 2 من المباحثات العراقية مع الأمم المتحدة، مضيفا أن التزام العراق بعودة المفتشين أمر جيد، لكن المحادثات لم تسفر بحسب كينغهام عن أي قرار صريح في هذا الشأن. كذلك نقلت الوكالة عن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنموفيك أن لجنته تحتاج إلى عام واحد بعد عودة المفتشين إلى العراق لتهيئة الرد على السؤال المتعلق بما إذا كان العراق يخفي أسلحة دمار شامل. أما الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه أكد أن وكالته انتهت من إغلاق الملف النووي في العراق، لكن مع هذا فإنها تحتاج إلى عام واحد من العمل والتفتيش قبل أن يقرر مجلس الأمن رفع العقوبات عن العراق. إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى صعوبة استنتاج الخطوة المقبلة لمجلس الأمن حتى في حال موافقة بغداد على عودة المفتشين. أما عن الموقف العراقي وتصريحات وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث في نيويورك بعد انتهاء المحادثات، فقد وافانا سيداتي وسادتي موفدنا إلى نيويورك وحيد حمدي بالتقرير التالي.
انتهت المفاوضات بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والوفد العراقي بقيادة وزير الخارجية ناجي صبري بدون التوصل إلى نتائج حاسمة، ولكن تم الاتفاق من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات في جلسة ثالثة قريبا. وبعد انتهاء المفاوضات وصف الوزير ناجي صبري المفاوضات بأنها كانت مثمرة، وقال إنها جرت في جو من التعاون.
كما قلت، الجو الذي ساد علينا معك جو إيجابيا، وكان استمرارا للجو الإيجابي الذي ميز اجتماعنا في هذا الماضي. والمناقشات كانت هذه المرة فنية.
وأعلن الوزير ناجي صبري أن المباحثات بين الوفد العراقي والأمم المتحدة سوف تستأنف بعد حوالي شهر في إطار جولة ثالثة من المفاوضات.
الموضوع المكان والزمان، الآن نحن نتحاور مع الأمان العامة على تحديد المكان والتاريخ المقبل إن شاء الله، يعني يعتمد على جدول مزدحم للأمين العام وجدول نجد وقتا مناسبا لي ولا
بشيء. ومن المنتظر أن يقدم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ودكتور هانز بليكس رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش عن الأسلحة الممنوعة المعروفة باسم أنموفيك تقرير إلى مجلس الأمن في ساعة متأخرة يوم الجمعة عن هذه المباحثات. ونفى الوزير ناجي صبري أن يكون العراق قد قدم دعوة للدكتور هانز بليكس لزيارة بغداد، وكان دكتور بليكس قد شارك في مباحثات هذه الجولة وعقد اجتماعا مطولا مع اللواء الركن أمير السعدي مستشار الرئيس العراقي للشؤون العلمية. وتعد هذه اللقاءات هي الأولى من نوعها حيث كانت ترفض الحكومة العراقية قبل ذلك الاعتراف بلجنة الموفيك. هذا وعلمت إذاعتنا أن الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن قد توصلت إلى اتفاق بخصوص قائمة البضائع التي سوف يحظر على العراق استيرادها أو ما يطلق عليه بالعقوبات الذكية، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الأمن على هذه القائمة يوم الأربعاء المقبل. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
على صعيد الموقف في مجلس الأمن، ذكرت وكالة رويترز أن الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس توصلت إلى اتفاق على مراجعة نظام العقوبات المفروض على العراق وتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء إلى فترة 6 أشهر أخرى. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن مشروع قرار في هذا الخصوص سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الأسبوع المقبل. يشار إلى أن المشروع ينص على حرية تدفق السلع التجارية المدنية إلى العراق، لكنه يتضمن قائمة للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي ينبغي على العراق الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن لاستيرادها. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى دبلوماسي غربي لم تكشف هويته أن ما تبقى للتوصل إلى موافقة نهائية في هذا الشأن لا يتجاوز عددا من الاتصالات الهاتفية بين ممثلي الدول الخمس بغية إدخال بعض التعديلات الطفيفة على نص المشروع. في إطار الحوار بين العراق والأمم المتحدة، اتصلنا بالكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين وسألناه أولا عن رأيه فيما تمخض عن المحادثات بين الوزير العراقي والأمين العام للمنظمة الدولية، وما إذا كان من الممكن اعتبار ما تحقق تطورا على صعيد حل أزمة المفتشين الدوليين.
النظام العراقي سيتجه نحو تخفيف مواقفه، نحو الاستجابة للطلبات الدولية، الطلبات العربية، لأنه يشعر بالضيق. مرت سنوات كثيرة وهو يعاني من العزلة، والنظام كان دائما يراهن على الوقت ويلعب لعبة الزمن. وأظن أنه لابد أنه أعطى شيء ما إلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال المحادثات التي جرت أمس واليومين السابقين، ولكن لا أظن أنه أعطي كل ما كانت تريد الأمم المتحدة، بالدليل أنه لم تنتهي المفاوضات باتفاق نهائي. ولكن لأن النظام يلعب لعبة الزمن، فلابد أنه تجاوب مع بعض مطالب الأمم المتحدة، لابد أنه أعطى أمل لأنه سيتجاوب، خصوصا وأن النظام نلاحظ أنه بدأ يأخذ ما أخذ الجد ما يقال عن اتجاه أمريكي لتوجيه ضربة عسكرية.
لكن سيد عنا، الملاحظ أن بغداد تطرح يعني مطلبين أساسيين للموافقة على مسألة المفتشين: أولا وقف التهديدات الأمريكية بضرب النظام العراقي، وثانيا إلغاء منطقتي الحظر الجوي. فهل تعتقد أن الإمكانية قائمة أمام الأمم المتحدة يعني تلبية المطلبين؟
لا أعتقد هذا المطلبان صعبان للغاية، من الصعب تحقيقهما، ولا أظن أن النظام يتجاهل أو لا يدرك أن هذين الشرطين صعبان، ولكن كما قلت هو يلعب لعبة الوقت، لعبة الزمن. إذا لاحظت أنه أمس أعلن في القاهرة على لسان أمين عام للجامعة العربية أن الحكومة العراقية أبلغته بأنها ستعيد الأرشيف الوطني الكويتي. طبعا هذا الأرشيف موجود منذ 11 سنة في بغداد. الآن فقط أعلن أنها ستعيد الأرشيف، في حين المهمة الأكبر لدى الكويتيين هي قضية الأسرى. النظام يلعب هذه اللعبة بأنه يحاول أن يعطي بعض الأمل لكل الأطراف من أجل كسب الوقت، لأنه الحقيقة لم يعد له ما يلعب به غير الوقت.
طيب ماذا عن الجولة الثالثة؟ اتفق الأمين العام للأمم المتحدة مع الوزير العراقي على جولة ثالثة، لكن الأجواء أو يعني شروط التفاوض بين البلدين إذا كانت متباعدة بهذا الشكل، فكيف فماذا يمكن أن ينتظر المراقب من جولة ثالثة من الحوار؟
شخصيا أعتقد أن النظام في نهاية المطاف سيوافق على شروط الأمم المتحدة وسيستجيب لها، لأنه لا يوجد مخرج أمام هذا، وكل ما يريده هو تخفيف الشروط، تلطيف هذه الشروط، هو أيضا إبعاد قدر الإمكان الاستحقاقات الداخلية، لأنه يفترض أن الحل الحقيقي هو الموجود في العراق وليس لا على أبواب الأمم المتحدة ولا على أبواب الجامعة العربية. شخصيا أعتقد أنه إذا أدرك النظام أنه الحملة التي يقال أنها ستوجه إليه أو الضربات التي ستوجه إليه إذا أدرك أنها حقيقية هو سيستجيب لكل الشروط، سيستسلم، وهو يلعب لعبة الزمن كما قلت، لعبة الوقت، لكي يرى هل هذا الكلام جدي، هل هذا الكلام يعني له معنى حقيقي. أنا أعتقد هذه هي لعبة النظام.
على صعيد آخر، نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن العراق أبلغه استعداد بغداد لإعادة الممتلكات الكويتية التي نهبت خلال فترة غزو الكويت عام 1990، معتبرا أن هذا الموقف الجديد يمهد لعلاقات طبيعية في منطقة الخليج. وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية الذي ألمح إلى أنه سيتصل بالحكومة الكويتية لمعرفة رد فعلها أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد له أن بغداد تريد التعاون مع الأمم المتحدة حول حل هذه المشكلة. فيما يلي نقدم لكم مستمعين الأعزاء ثلاثة تقارير تتحدث عن الموضوع نفسه. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي ينقل لنا رد فعل الكويت الرسمي حول تأكيد بغداد أنها مستعدة لإعادة الممتلكات الكويتية وإشارتها إلى ضرورة أن يتم تطبيق ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
في أول رد فعل رسمي على إعلان الجامعة العربية استعداد العراق لإعادة ما بحوزته من وثائق كويتية رسمية وأرشيف وطني لدولة الكويت، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد أن الكويت مهيئة لتسلم وثائقها وأرشيفها الوطني، إلا أنه شدد على ضرورة أن تتم عملية التسليم تحت إشراف من الأمم المتحدة، آملا أن يكون هناك قرار عراقي جديد وقريب بالإفراج عن الأسرى والمرتهنين. وقال الشيخ صباح الأحمد في تصريح خاص لصحيفة الوطن الكويتية اليوم إن موافقة العراق على إرجاع الوثائق والأرشيف الوطني هي أحد البنود المقررة في قمة بيروت العربية مؤخرا التي أقرها الطرفان، وأن الكويت مهيئة لاستلام المستندات والأرشيف، لكن ذلك يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة وهذا شرطنا الأساسي حسب تعبيره. وأضاف الشيخ صباح الأحمد قائلا نحن لا يهمنا عبر من تم تبليغنا بالموافقة العراقية، لم يصلنا تبليغ رسمي بذلك، لكن المهم هو أن تشرف الأمم المتحدة على تنفيذ هذه البنود، والمهم أيضا أن ينفذ العراق الخطوة الثانية حسب مقررات القمة الأخيرة بالإفراج عن الأسرى والمرتهنين. يأتي هذا رغم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى قال إنه أبلغ الكويت والأمانة العامة للأمم المتحدة بشكل رسمي بموافقة العراق على إعادة ما بحوزته من وثائق كويتية رسمية وأرشيف وطني لدولة الكويت. وكان السيد موسى قد أعرب عن تمنياته بأن تتسلم الكويت هذه الوثائق الهامة، مؤكدا أن الجامعة ستقوم بأمر ترتيب إعادة الوثائق للجامعة العربية. هذا وتعتبر الكويت هذا التطور تغيرا ملحوظا وإيجابيا في السياسة العراقية، وبداية فعلية لتنفيذ مقررات القمة العربية الأخيرة في بيروت. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ننتقل إلى القاهرة، حيث أصدرت الجامعة العربية بيانا أكدت فيه الموقف العراقي الجديد.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العراق أبلغها رسميا موافقته على إعادة الممتلكات الكويتية. وقال بيان رسمي للجامعة العربية أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية العراق أمس، أبلغه خلاله بدء قيام الخارجية العراقية بالتنسيق مع الوزارات والسلطات العراقية المعنية بالحصول على الوثائق الخاصة بالأرشيف الوطني لدولة الكويت ومجموعة أخرى من الوثائق المتعلقة بها. وقالت مصادر الأمانة العامة للجامعة أن العراق سيعمل أيضا في الوقت ذاته على حل مشكلة المفقودين الكويتيين. وتواكب اتصال الحديث بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع استعادة العراق للحوار مع الأمم المتحدة. وذكر البيان الرسمي للجامعة العربية أن الأمانة العامة قامت من فورها أمس بسلسلة من الاتصالات الموسعة والمكثفة مع بغداد ولبنان بصفة الرئيس الحالي للقمة العربية والكويت والأمم المتحدة بشأن إعادة الممتلكات الكويتية التي ما تزال بحوزة العراق. وذكرت الأمانة العامة أن هذا التحرك يأتي لتجسيد أول تنفيذ عملي لقرارات قمة بيروت الأخيرة والخاصة بتسوية الحالة بين العراق والكويت. يذكر أن الكويت كان قد سلم الأمين العام للجامعة العربية مذكرة تتساءل عن مصير قرارات قمة بيروت وتراخي بغداد في التعامل معها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن سوريا وافانا مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي بالرسالة الصوتية التالية التي يتحدث فيها إلى دبلوماسي كويتي حول الموضوع ذاته.
في خطوة وصفت بأنها إيجابية على طريق تحقيق مصالحة عراقية كويتية وإحلال انفراج ملحوظ في تلك العلاقات، أعلن العراق استعداده لإعادة الممتلكات التي حازها خلال غزوه الكويت عام 90 كبادرة حسن نية حسب ما تم الاتفاق عليه في قمة بيروت العربية. إذاعتنا التقت السفير الكويتي بدمشق السفير سليمان إبراهيم المرجان وسألته رأيه عن هذه الخطوة العراقية وعما يمكن اعتبارها بالنسبة للكويت، فقال:
في الواقع نرحب في الكويت بمثل هذه الخطوة، ونتمنى أن تكون بداية تتبعها خطوات على نفس الطريق تتعلق باستكمال عودة كافة الوثائق والمستندات اللي هي عبارة عن أرشيف الدولة في الكويت تمثل تاريخ وحضارة الكويت، وبالإضافة إلى تطلعنا بأن تكون مثل هذه الخطوة متبوعة بخطوات تتعلق بالأسرة، إمكانية الإفراج عن البعض على الأقل كبادرة حسن نية تجاه العلاقة مع الكويت. باختصار نحن سمعنا هذا الخبر اليوم ورحبنا فيه، وهي خطوة إيجابية تأتي بعد أيام من مؤتمر قمة بيروت الأخيرة والتي تضمنت فقرة خاصة حول الحالة ما بين العراق والكويت، والتي نصت على ضرورة البحث في موضوع الأسرة والممتلكات الخطاب السياسي والإعلامي، ونحن التزمنا بما نصت عليه هذه الفقرة، ونأمل أن يكون كذلك الجانب العراقي ملتزم، لأننا نعتقد بأن موضوع تصحيح ما حصل من مواقع في 8 من أغسطس 1990 أمر لابد أن يتم من الجانب العراقي حتى لو تأخر هذا الإصلاح 12 سنة. فمن المهم أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى لتكون بداية أو محاولة لبناء استعادة الثقة من دولة صغيرة كالكويت مرت بتجربة مريرة.
سعادة السفير، لو أردنا أن نلخص عناصر بناء الثقة أو عناصر إعادة بناء الثقة بين الكويت والعراق، بماذا تلخص هذه العناصر؟ ما هو المطلوب تحديدا؟
بصراحة من المهم جدا أن يكشف العراق، يبذل جهد جاد لكشف مصير الأسرى الكويتيين ومن جنسيات أخرى عددهم 605 أسير ومستهن أخذوا أثناء فترة الاحتلال سنة 1990 و91. هذه قضية شائكة بالنسبة لنا لأنها تتعلق بأرث ومشاكل اجتماعية لهؤلاء الأسرى لا زالت معلقة في بين هذه الأسر. من المهم الكشف عن مصير على الأقل كبداية بعض هؤلاء الأسرى، يعطي مجال لمحاولة لاستعادة الثقة. كذلك الآن إطلاق أو استرجاع أعداد أو كميات من الوثائق والمستندات، هذه حركة أو خطوة على الطريق الصحيح ممكن أن نقول. الجانب الآخر وهو كذلك مهم وله أبعاد معنوية مهمة هو الخطاب السياسي والإعلامي العراقي. يجب أن يتخلى عن الحديث حول ما يسمى بمحافظة الكويت أو الحديث حول أي خدج لسيادة واستغلال الكويت، لأن العراق التزم بقرارات واعترف، فبالتالي ليس من المصلحة بأي شكل من الأشكال لا لمصلحة الكويت ولا مصلحة العراق ولا مصلحة المنطقة والأمن والاستقرار في المنطقة أن نتلاعب بالألفاظ تجاه سيادة وحدود دول. فهذه الأمور من المهم، الأمور الثلاثة اللي الأسرة والأرشيف الدولة وكذلك الخطاب الإعلامي، هي قضايا مهمة لدولة صغيرة مثل الكويت مرت بهذه التجربة لإمكانية أن نستعيد بناء الثقة وحسن النوايا، لأن احنا لا أخفيك نقوم بعملية رصد وتقييم للخطاب العراقي من بعد مؤتمر بيروت، ونأمل أن يكون العراق جاد في تغيير خطاب السياسي وتنفيذ ما التزمنا فيه جميعا أمام القادة العرب في قمة بيروت.
سعادة السفير، الواضح أن سوريا تحافظ على علاقات تقريبا متوازنة مع كل من العراق والكويت، ويمكن وصف هذه العلاقات بأنها جيدة ومريحة مع الدولتين. هل تعتقد أن سوريا تلعب دور إيجابي يصل إلى حد الوساطة المباشرة في هذه العلاقة بين العراق والكويت، أم أن لا وساطة هناك؟ ماذا تقول؟
في الواقع الكل يعلم بمدى حرص سوريا على استعادة اللحمة العربية وتجاوز الخلافات العميقة بين الكويت والعراق، واللي طبعا تسبب فيها الغزو العراقي سنة 90. نحن نثق بهذه النوايا الصادقة العربية لدى القيادة والحكومة في سوريا في القيام بمحاولة ترجمة واقع البيان الذي اتخذ في قمة بيروت إلى واقع عملي. هي وساطة، ليست هناك وساطة بمعنى وساطة، ليست هناك وساطة، لكن سوريا كما فهمت حريصة على أن تكون عضو فعال في لجنة المتابعة العربية التي ستنبثق عن القمة، والتي يفترض أن تشكل، لكن يبدو أحداث المنطقة المتسارعة في الأراضي المحتلة حالة دون تشكيل هذه اللجنة التي نص عليها قرارات القمة العربية في بيروت. سعادة السفير الكويتي بدمشق الأستاذ سليمان إبراهيم المرجان، شكرا جزيلا لك ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
من جهة أخرى، قدم مسؤولون أمريكيون إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ما اعتبرته واشنطن دلائل جديدة على جهود تبذلها بغداد لتطوير الصواريخ البالستية طويلة المدى في انتهاك للقرارات الدولية ذات صلة. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ذكرت أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا الدول الأعضاء في اجتماعات خاصة على صور التقطتها أقمار اصطناعية ووثائق تؤكد أن في العراق مشروع لتطوير الصواريخ التي تزيد مداها على 100 كيلومتر، مضيفة أن هذه الصور والوثائق قدمت أولا إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن ثم إلى بقية أعضاء مجلس الأمن في اجتماع تم عقده في مسكن المندوب النرويجي الدائم في الأمم المتحدة أولا بيتر كولبي. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كولبي تأكيده أنه اطلع على الوثائق والصور، لكنه لم يعلق عليها لأنه ليس خبيرا في قراءة الصور على حد تعبيره. كذلك نسبت الصحيفة إلى دبلوماسيين آخرين تأكيدهم حصول الاجتماع. في محور عراقي آخر، أصدرت منظمة التحالف الدولي من أجل العدالة بيانا حول حرية الصحافة ويوم حرية الصحافة، ركزت فيه على وضع الصحافة وحق التعبير في العراق. وقالت المنظمة إن الصحافة العالمية ما زالت تواجه أوضاعا مزرية نتيجة مواصلة السلطات العراقية فرض الرقابة والقيود على حرية التعبير، مؤكدة أن 500 كاتب وإعلامي وفنان وصحفي عراقي قتلوا على يد الحكومة العراقية منذ عام 1998، كما أن عددا كبيرا من الصحفيين والأدباء والفنانين اضطروا إلى مغادرة العراق هربا من بطش السلطة. أخيرا، أشارت صحيفة The Guardian إلى وفاة أحد كبار مراجع الشيعة في العراق، هو آية الله سيد محمد تقي الحكيم. وتناولت الصحيفة البريطانية حياة الحكيم وأشارت إلى ما لاقاه من قمع وسجن على يد السلطات العراقية، إضافة إلى خدماته الجليلة في ميدان الفقه الإسلامي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مرينا بكم حمام، مرينا بكم حمام، وإحنا بقطاع شمينا ريحتها. يا رب حدر السناب يقطع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، ناقلين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. ونستمع ضمن الجولة إلى تقارير من عمان وبيروت والقاهرة والكويت تتابع اهتمامات الصحافة في تلك العواصم.
مستمعينا الكرام، نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي طالعتنا بما يلي: تمديد الحوار بين بغداد والأمم المتحدة إلى جولة جديدة من المباحثات لم يتحدد موعدها. الكويت تؤكد أن الأمم المتحدة هي الواسطة لحل المشاكل العالقة مع العراق. خبراء يثيرون شكوكا بشأن التفتيش على الأسلحة العراقية. غالبية العراقيين تحبذ فوز لوبين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وحملت صحيفة الحياة اللندنية اليوم عناوين تقول: وزير الخارجية العراقي ينوه بروح التعاون في محادثات الخبراء. العراق سيعيد قريبا وثائق الأرشيف الكويتي. نزاع داخل الإدارة الأمريكية ألغى مؤتمرا للمعارضة العراقية. ومنظمة العفو الدولية تبلغ لبنان قلقها من معاملته للاجئين العراقيين.
وقال صحيفة الزمان اللندنية في عناوينها: مصادر دبلوماسية رجحت الإعلان قريبا عن زيارة بليكس إلى بغداد. العاهل الأردني يحذر من مغبة التدخل العسكري الأمريكي في العراق. الصين عرضت الصيغة المنقحة للعقوبات الذكية. عبد الحليم خدام ومسعود برزاني بحثا في دمشق الضربة الأمريكية المرتقبة ضد العراق. ملايين الزوار يتدفقون إلى الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء. كما نشرت الزمان خبرا عن وفاة القانوني الكردي فائق هوشيار في بغداد عن عمر بلغ 80 عاما.
وكتبت صحيفة القدس العربي اللندنية في عناوينها: الكويت والبحرين تشترطان موافقة الرياض على ضرب العراق من أراضيهما، ومنظمات غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العراق.
ونصل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما ورد في الصحافة الأردنية.
عالجت الصحف الأردنية في عناوينها بشكل متباين نتائج المحادثات العراقية مع الأمم المتحدة. وقالت العرب اليوم: اتفاق بين العراق والأمم المتحدة على مواصلة المحادثات لاحقا، وبغداد تعيد للكويت وثائقها الرسمية. وقالت الرأي: لا تقدم في محادثات صبري وعنان، وواشنطن تعلن استطاعتها شن غارات جوية دون الحاجة للأراضي السعودية. بينما قالت الدستور: العراق ينهي مباحثات مفيدة مع الأمم المتحدة بشأن المفتشين. وقالت الأسواق: إن هناك تدريبات بحرية وجوية لمهاجمة العراق. وفي صحيفة العرب اليوم يكتب ناهض حتر عن المأزق الذي يواجهه المثقف الديمقراطي الأردني والعربي إزاء العراق، وهو موقف يتجلى في صعوبة التوفيق بين الضمير الوطني والضمير الديمقراطي، وهو ما ينعكس سياسيا في صعوبة التوفيق بين المطالب الديمقراطية التي يلح عليها المثقف الأردني في بلده، وبين ضرورة تقديمه دعما غير مشروطا للنظام العراقي. ويمضي حتر القول إنه بالرغم من المكابرة والدفاع بالهجوم، فإنه لم يكن مرتاحا دائما لمحاولات التفسير التي قدمها ويقدمها الوطنيون الديمقراطيون الأردنيون لإشكالية الموقف من الشأن العراقي. وهكذا فإن أفضل معالجة للموضوع هي طرحه كما هو بكل إشكالياته، انطلاقا من معادلة دعم العراق الرسمي ضد الأمريكيين، والتمسك في الوقت نفسه بالموقف النقدي من الممارسات المضادة للضمير الاجتماعي والديمقراطي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا علي الرماحي بالتقرير التالي متابعا فيه أخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة السفير يتساءل عصام سعد قائلا: هل يسقط نظام العراق تحت كثافة الضربات الصاروخية الجوية والأرضية؟ يقول الكاتب: الجواب لا، ما لم تدمر القوات الأمريكية الكتلة الرئيسية لسلطة صدام أو استهدافه شخصيا على أن يترافق ذلك بانقلاب عسكري قادر على الحلول محل السلطة الحالية وإزاحة تراث تكريت في الهيمنة على الحكم أمنيا وعسكريا واقتصاديا. بهذه الحالة، يضيف الكاتب، بهذه الحالة فقط تنتظر سياسة إدارة بوش وحكومة بير إذا ما تجنبت خوض الحرب البرية ذات التكاليف العالية. يضيف الكاتب عصام سعد: من دون الشروط أنيفة الذكر، فالعقبات كثيرة ليس أقلها قدرات أجهزة صدام الأمنية ومراسها العسكري في التحكم والتنقل والتخفي وقوة الحرس الجمهوري وسعة الجيش. أمام هذه العقبات لا بد إذن من الحرب البرية المكلفة للطرفين لإسقاط نظام صدام حسين مع إيجاد البديل المقبول خصوصا من المحيط العربي، فالسعودية ومعها الخليج تخشى تقسيم العراق وتحسب ألف حساب لسياسة المحاور الجديدة التي يمكن أن تضعف موقعها في المنطقة العربية، خصوصا إذا ما تم ربط إيران بالعراق وسوريا ولبنان وربما فلسطين في سلسلة واحدة تفرض واقعا جديدا، كما أن سوريا وفي ظروفها الراهنة أكثر قلقا من أي تغيير يجري على الساحة العراقية يفقدها الإيرادات المالية الناتجة عن معاملات تجارية بلغت حوالي 4 مليارات دولار. روزانا بومنصف كتبت في صحيفة النهار تقول: هناك ورقة غاية في الأهمية يفترض استخدامها في الوقت المناسب، وهذه الورقة تتمثل في رفض المعايير المزدوجة المعتمدة بين إسرائيل والعراق، علما أن أروقة الأمم المتحدة شهدت في الأيام الثلاث السابقة محادثات عميقة بين العراقي ومسؤولين دوليين حول عودة لجان التفتيش إلى العراق كدليل على رغبة منه في التعاون مع المجتمع الدولي. ومن الصعب مجددا بالنسبة إلى الدول العربية الدفاع عن تقاعسها في استخدام هذه الورقة، خصوصا في حال إصرار الولايات المتحدة على عدم جدوى ما يظهره العراق من رغبة في التعاون، وهي تفعل ذلك واقعا فضلا عن أنها تضع التخلص من النظام العراقي في جدول محادثاتها مع أي مسؤول عربي يزور العاصمة الأمريكية للقاء المسؤولين فيها، إضافة إلى موضوع إنهاء الإرهاب. علي الرماحي، بيروت.
وقام مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب برصد أخبار الشأن العراقي في الصحافة المصرية وبعث لنا بالتقرير التالي:
هاجمت الكاتبة الكردية شلير حميد اللواء وفيق السمرائي في مقال نشرته اليوم في مجلة الأهرام العربي تحت عنوان خطة وفيق السمرائي باطلة. وقالت حميد في مقالها أن اللواء وفيق السمرائي المدير السابق للمخابرات العسكرية العراقية والمعارض الآن اقترح أن الوطن البديل للاجئين الفلسطينيين هو العراق، وأن العراق هو المؤهل لهذا الموقف التاريخي من خلال مراجعته للمواقف والاحتياجات البشرية للعراق خلال الفترة القادمة، وأن في إمكان العراق استيعاب عدة ملايين من البشر بعد رفع العقوبات. وأضافت إن السمرائي يرى أن العراق استخدم خلال السبعينات والثمانينات عمالة تبلغ حوالي 4 ملايين مواطن عربي، وفي المحصلة فإن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان والأردن. وقالت إن هذا ما ينطوي عليه الاقتراح الذي قدمه وفيق السمرائي للوصول إلى الحكم في العراق، بالرغم من أنه كان يناشد أن من سيحكم العراق هو من سيحرك القوات المدرعة ويسيطر على الأوضاع من الداخل. وتقول شلير إن حل قضية التوطين على حساب الشعب العراقي مرفوض لعدة أسباب، منها التعددية العرقية واللغوية والثقافية والدينية الموجودة في العراق. وقالت: أعتقد أن الجميع يعلم بذلك، وبالرغم من أننا نعلم أن حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم يطالب بها الكل، ولا يرغب أحد من العرب أن يقترح عليهم مكانا آخر غير وطنهم ولا يكون لهم وطن بديل، فإن إسرائيل يهمها خلق بؤرة جديدة من التوتر تشغل بها الأنظار عما تفعله ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أهمية القضاء على دولة عربية للفلسطينيين. وقالت الكاتبة الكردية إن الآن يتطلع العرب والأكراد وغيرهم إلى موقف عربي عادل تجاه مصيرهم، وكذلك اللاجئون الفلسطينيون قبل أن يوضعوا أمام الأمر الواقع، ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نطالع ما يلي: تساءل القانوني العراقي الكردي نوري طالباني في صحيفة الشرق الأوسط عن الذين يعملون على تقسيم العراق، استهله بالإشارة إلى أن التصريحات التركية بشأن العراق وخاصة العسكرية منها تصب في خانة واحدة تستهدف إفهام الولايات المتحدة أن توجيه أي ضربة للعراق لن يكون سهلا بمعزل عن تركيا، لذلك فهم يطالبون بثمن يتناسب مع الدور الذي سيلعبونه والخدمات التي سيقدمونها.
الكاتب أشار إلى إنكار تركيا لوجود الكرد، وفي الوقت نفسه التدخل المباشر والمستمر في الشؤون الداخلية لجيرانهم عندما يتعلق الأمر بالكرد. وتساءل الكاتب عن السبب وراء الإصرار من جانب حكام تركيا على احتمال تأسيس الدولة الكردية في الوقت الذي يعارض فيه الزعماء الكرد والقوى الدولية مثل هذا الأمر، منتقدا تشبيه رئيس الأركان التركي الكيان الكردي الذي يراد تأسيسه بالكيان الإسرائيلي، ومؤكدا على أن تشبيه الحالة الكردية بالحالة الإسرائيلية فيه ظلم كبير بالنسبة للكرد وللفلسطينيين على حد سواء، فالحالة الكردية شبيهة بالحالة الفلسطينية وليس بالحالة الإسرائيلية على حد قول كاتب المقال.
وقال الكاتب إن حكام تركيا الذين يتباكون على وحدة العراق هم الذين يسعون لتقسيم البلاد إلى كانتونات مهزوزة، من بينها كانتون خاص بالتركمان على رقعة جغرافية لا تعود لهم، وذلك ثمنا لمشاركتهم في الحملة العسكرية على العراق وبزعمهم أن هذا الكيان يمتد من الموصل إلى جنوب كركوك. ولفت الكاتب إلى المطامع التركية في العراق، مشيرا إلى حاجة العراق إلى نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي مسالم يكون بإمكان الجميع العيش فيه بأمن وسلام دون حاجة لأي حماية أجنبية من الدول المجاورة أو من الدول الغربية.
سيداتي وسادتي، وقبل أن ننهي الجولة في الصحافة العربية لهذا اليوم نستمع إلى التقرير الذي وافانا به محمد الناجعي عن الشأن العراقي في الصحافة الكويتية.
تبرير المرشح اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبان غزو العراق للكويت كان محل نقد من جانب الكويتيين في الصحف الصادرة اليوم، وفي هذا الصدد كتب الدكتور عبد المحسن الخرافي مقالا تحت عنوان يعيش الرأس الأوحد، يقول فيه: رغم كل عيوبه وأخطائه الجسيمة ورغم كل الحملة الهجومية على مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إلا أنني أقدر جانبا محددا في شخصيته، وهو الوضوح والصراحة اللذان يساعداني في تحديد معالم هويته منذ أول وهلة. ويقول الكاتب الخرافي إنه من ضمن ما كان صريحا فيه لوبان مواجهة العدوان العراقي الغاشم على الكويت بتبيان أسبابه بكل وضوح وجلاء، وهو النور الأخضر الذي أطلقته السفيرة الأمريكية في بغداد لصدام النظام العراقي لكي يتصرف بما يحلو له في الشأن الكويتي، حيث اعتبرته مسألة عربية بحتة، وقد بلع الطعم باندفاع حتى إذا استوى عدوانه. تحركت الولايات المتحدة عبر وسيلة عالمية ومنظمة وسيطة لها، وهي منظمة الأمم المتحدة. ويختتم الكاتب الكويتي مقاله بقوله: لقد عرفنا أن أهداف الغزو العراقي من باب اليقين بعد أن كان ظنا، وما هو إلا عقد من الزمان وليس قرنا حتى تبين لنا على سبيل اليقين أنه كان الأداة الافتتاحية لأن تمسك الولايات المتحدة بخناق العالم العربي والإسلامي فضلا عن الخليجي، وكلها من بركات صدام حسين
فليعش الرأي الأوحد. حمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
الجولة في الصحف العربية انتهت، حتى نلتقيكم في الغد، تقبلوا أطيب التحيات.